بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع أن مسير حركة السفياني منذ دخوله إلى العراق يحتاج إلى تفصيل، والروايات كما تفضلتم أنها تشير إلى بعض هذه التوجهات، ولكنها تحاول أن تعطي بعض يعني الرمزية لبعض التحركات، ولعل هناك مصلحة يراها أئمة أهل البيت عليهم السلام في حفظ أسرار هذه يعني حركة الظهور بالذات، ووجود الشيعة في العراق وفي الكوفة بالأخص. ولذلك نجد أن هذه الروايات يعني يحتاج فيها إلى ربط وترابط حتى نعثر أو نقف على مسلسل لهذه الحركة، خصوصا حركة السفياني. وأنا أؤكد أيضا مرة أخرى، أقول أن ما أقول به من يعني توضيح لصورة حركة السفياني وغيره، إنما هي في حقيقتها هي حالة تجميع لبعض الروايات والاستخلاص منها بعض الفكرة وبعض التوجه. وأنا يعني أطلب من الأخوة المشاهدين ألا تكون يعني أو لا يكون كلامي هذا على سبيل القطع والجزم، وإنما هذه ما أفهمها من الروايات، وأيضا أستعين ببعض التحقيقات، وأرى أن الاستنباط في مثل هذه الروايات يحتاج إلى كثير من القرائن، إضافة إلى أننا نوكل الأمر إلى الله تعالى، لأنها هذه قضية غيبية، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بمصالح الأمور وبالغيب الذي يستقبل ما نحن ننتظره. إن شاء الله يكون خيرا ببركة يعني الإصرار على الانتظار، وببركة إن شاء الله جهود الجميع من أجل تحقيق اليوم الموعود إن شاء الله تعالى. في الواقع دخول السفياني قلنا إلى بغداد، وخروجه من بغداد وتوجه إلى الكوفة يحتاج أيضا إلى وقفة، وفي مع بعض الروايات التي أشارت إلى ذلك. وقلنا أن دخوله إلى الكوفة هو يعني المحطة الهامة والأهم عند السفياني من كل المحطات ومن كل التوجهات، وكل التوجهات التي سيحاول بها السفياني الحركة من أجل السيطرة على الكوفة. يعني هو حينما يتحرك إلى خراسان أو يتحرك إلى مدن أخرى من أجل أن يؤمن السيطرة على الكوفة. لكن نشير إلى قضية يعني هي مهمة حقيقة، أن دخول الكوفة سيكون متأخر عن دخوله إلى بعض المناطق، مثل منطقة مثل الدخول إلى النجف. الروايات تشير إلى أنه يدخل إلى موضع قبر هود وصالح أو موضع الغريين، وعلى ما يبدو أن السفياني يشعر بوجود قوة حقيقة لا بد من القضاء عليها، وهي في النجف، موجودة في النجف. وهذه القوة بالتأكيد أنها ستكون معارضة له، وأنها رافضة كما هي رافضة كل المدن العراقية في واقعها إلى حركة السفياني. النجف ستكون حصيلته من دخول السفياني القتل والبطش، والروايات عجيب أنها تحذر من وحشية السفياني في هذه المدينة، ويبدو أن هذه المدينة بالتأكيد هي صمام أمان للكوفة وللعراق كله. يعني النجف بوجودها، بمرجعيتها، بحوزتها، بوجودها الشيعي الثقيل، نجد أن السفياني يلاحظ هذه الناحية ويحاول أن يفرغ النجف من شيعة أهل البيت عليهم السلام بالقتل والتنكيل والمطاردة إلى آخره. فإذا أوقع ذلك في النجف، وسيكون هناك يعني حقيقة ستكون هناك معارضة وراء يعني كفاح مسلح على بعض التقديرات لحركة السفياني ولصد السفياني ولإخراجه من النجف، لكن سيفعل فعلته من القتل والوحشية والتدمير وإلى آخره، وأخذ الأسرى أيضا، ثم يتوجه للكوفة. لكن نجد أن هناك حقيقة عند بعض المحققين حالة عدم تجميع مثل هذه الأمور بحيث أنهم يركزون على محور واحد. يعني هو مثلا إذا أراد أن يدرس حركة السفياني وكيفية الدخول إلى الكوفة ينظر إلى جهة واحدة يعني ويؤكد على جهة واحدة ويقول مثلا دخول من القادسية، والقادسية كما هو معروف الحيرة، مناطق الحيرة، منطقة الحيرة يدخل منها، وستكون فعلا كما ذكرنا في حلقة سابقة ستكون هناك معارضة. هذه المعارضة واقعا ستكون تقرر مصير يعني جيش السفياني كما هو مصيره تقرر في حركة في معركة قرقيسية، وكيف نجد أن قرقيسية قضت على قوته وبطشه وجبروته وكبريائه، فأضحى السفياني مهزوما عند دخوله إلى العراق. في هذه المنطقة أيضا بالذات في منطقة القادسية نجد أن هناك حركة يعني، وهذه الحركة بطش شديد من قبل السفياني لأتباع أهل البيت عليهم السلام، لكن سيواجه السفياني حركة حقيقة، هذه الحركة تؤهل بعض الـ يعني بعض الـ التجمعات الشعبية واقعا أو التي تتحرك من خلال تجمعها لمثل هذه الحركات ولمثل هذه المجاميع، تؤهلها إلى أن تخرج مجاميع من جيش السفياني ليدخلوا إلى الجيش المناصر لشيعة أهل البيت عليهم السلام ضد السفياني. يعني هناك جيش من ضمن الجيش كما تعلمون، من ضمن الجيش السفياني هناك يؤخذون بالقوة والإجبار من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وبعد ذلك تتاح لهم معركة القادسية، معركة الحيرة، الدخول من قبل يعني في بعض المنافذ لدخول إلى هذه المجاميع الشعبية المناصرة لحركة الإمام المهدي عليه السلام والقضاء على السفياني. لكن نجد أن بعض المحققين يتصور في تحقيقاته أنه هو يدخل من جهة القادسية فقط، ثم نجد أن بعض المحققين يقول أنه يدخل من جهة الكفل.
نعم،
من جهة الكفل يدخل السفياني وتكون هناك معارك حقيقة. هذه التصورات صحيحة، ولكن على ظاهر الروايات أن المحققين حينما يريدون أن يتابعوا مثل هذه الروايات يجدون أنهم أو نجد أنهم يأخذون مقطعا واحد من هذه الروايات، فيركزون على القادسية بعضهم ويركزون بعضهم على الكفل وبعضهم على مناطق أخرى، لكن نجد أن رواية واحدة تجمع هذه المناطق، بمعنى أن السفياني يحاول أن يدخل من ثلاث محاور، يعني يريد أن يطوق الكوفة من ثلاث محاور، يدخل من محور القادسية وينهزم بالتأكيد، والمحور الثاني هو الدخول إلى من جهة الكفل من النخيلة يعني.
نعم،
كما تصرح الروايات النخيلة هي الكفل.
نعم،
ليس خان النخيلة كما يتصوره البعض، خان النخيلة هو قريب إلى كربلاء، لكن النخيلة منطقة النخيلة اليوم هي اللي تسمى بالعباسيات.
نعم،
أو العباسية يعني مناطق العباسيات هي الكفل كلها، وهذه هي النخيلة تاريخيا الآن، يعني تطلق على هذه المناطق مناطق العباسيات والكفل بالنخيلة. هذا محور. المحور الآخر وهو الروحاء، يعني الروحاء كما تشير إليه الروايات منطقة الروحاء والنخيلة والقادسية، وإن كانت الروايات تشير إلى الروحاء والفاروق، لكن أنا حينما يعني حققت في مسألة الروحاء وما هي الروحاء وجدت أن الروحاء تشار أو يعني تطلق على بعض المناطق. الروحاء في منطقة قرب مكة، وفي معجم البلدان الحموي يقول الروحاء هي من الراحة، يعني كانت هناك بعض المعارك يستريح الجيش من هذه المعارك في هذه المنطقة، فسميت بمنطقة الاستراحة بالروحاء، بحيث أنه يرتاح المقاتل ويرتاح الجيش هناك. في تعريف آخر الروحاء هي بالنسبة إلى تعريف الحموي، الروحاء بدون همزة، الروحاء هي منطقة الرحبة. الرحبة الآن هي المنطقة الكوفة. أو محاددة للكوفة، يعني قريبة للكوفة، هي الروحة. ولذلك يقول الروحة، من ينتسب إلى الروحة يسمى الروحاني، وبعض العلماء من القراء وغيرهم يسمون بالروحاني نسبة إلى الروحة. هذه الروحة هي منطقة الرحبة، اليوم الرحبة المحددة للكوفة. فإذا هو يدخل من ثلاث محاور، من مرحلة من محور القادسية يعني الحيرة اليوم، ومن منطقة أخرى وهي الروحة أو الروحاء في الرواية، الروحاء إذا أطلقنا على الروحاء، الروحة هي في من رحبة الكوفة. والمحور الثالث هو الكفل. وأنا يعني حسب ما أجد أن الروايات تشير إلى أن هناك قتال شديد في القادسية وقتال شديد في الكفل، ينتظر السفياني. لكن هذا الأمر حقيقة يثار من قبل بعض الروايات أن الجيش الذي يكون مع السفياني لدخوله إلى الكوفة، بل لدخوله إلى العراق بالذات، هم من أخواله كلب، بنو كلب، وهؤلاء سيكونون من المستميتين في تحقيق هدف السفياني. وقلت أن هؤلاء هم يأتون من مناطق الشام، فيعني يكونون هم قطب هذا الجيش وهذا التحرك، ويفعلون بشيعة أهل البيت عليهم السلام قتلا وتطريدا وتنكيلا إلى آخره. هذه الوقفة التي تدعونا إلى التأمل بأن جيش السفياني يدخل إلى الكوفة، لكنه لا يدخلها بالشكل البسيط أو الهين كما يعتقده البعض، بل هناك محاولات. أنا أعتقد أن المدة التي حددها أو حددتها الروايات بأنه 18 يوم في الكوفة، من ضمنها يعني من ضمنها أيام القتال على الظاهر، لأنه لا يستطيع أن يبقى أكثر من هذه المدة. نجد أن في الكوفة هناك أيضا يعني حركة رافضة للسفياني، بل حركات، بل تجمعات، بل تجهيزات اعتباطية عشوائية على ما يعني نطلق عليها، هي ليست منظمة. يعني مجاميع تنظم نفسها بنفسها من أجل صد السفياني أخيرا. يعني خلال هذه المدة التي هي تستغرق 18 يوم منذ دخوله أو قبيل دخوله حتى خروجه من الكوفة، وأقصد خروجه من الكوفة بمعنى أنه لم يعني يترك الكوفة ويخرج إلى خارج الكوفة، إنما هو يثبت أمره في الكوفة ويستولي على مسجدها، والنقطة الرئيسية والهدف الرئيسي للسفياني من هذا التحرك كله هو دخوله إلى العراق وحركته من أولها إلى آخرها، والسيطرة على الكوفة وعلى مسجدها. فإذا أقام في المسجد، وهناك ستكون له خطب وإعلاميات وإلى آخره، ونجد كما أنه كل الحركات الضالة الفاشلة الباطلة، نجد أن الإعلاميات أو أن قنوات الإعلامية التي تدبر الوقيعة بشيعة أهل البيت عليهم السلام هي مؤهلة ومتهيئة من أجل تنفيذ هذا هذا المشروع. لذلك نجد أن هناك يعني حالة إعلام واسع من للسفياني من قبل هؤلاء حتى يسيطر على مسجد الكوفة وعلى الكوفة بالذات. لكن نجد في من خلال ذلك تكون هناك تحركات، وتكون هناك أنشطة اجتماعية واقعا اعتباطية عشوائية، مجاميع من قبل الشباب تحاول أن تصد السفياني بل تطرده. ولذلك تقول الروايات أن هذا الجيش الذي يسمى بجيش الغضب، وبعض القراءات جيش العصب، مجاميع العصب، عصب أهل العراق أو جيش وغضب أهل العراق، هذه المجاميع مجاميع حقيقة هي غاضبة على ما فعله السفياني، لأنه هو بالواقع حينما يريد أن يدخل الكوفة يقتل منها وينكل بمدينة النجف ويأخذ الأسرى. ونجد أن هذه الأسرى على الظاهر أنها ليس هم أسرى فقط، إنما هم رهائن، حقيقة رهائن يأخذهم حتى يحقق بعض الأهداف. لذلك نجد أن بعض الروايات، أنا أذكر يعني هذا كشاهد، أن بعض الروايات تشير إلى مثل هذه المسألة، هنا يعني وقف عند هذه الرواية التي يرويها جابر، قال حدثني من رأى المسيب بن نجبة. نعم، ليست هي يعني لا أريد أن أعرض هذه الرواية لكن أستشهد بها. قال وقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ومعه رجل يقال له ابن سوداء، فقال له يا أمير المؤمنين، على الظاهر أن هذا الرجل يقول لي أمير المؤمنين عليه السلام يا أمير المؤمنين بوجود ابن سوداء، وابن سوداء هو أحد المشككين، وإن كان يعني أنا لا أثير هذه القضية، هي قضية يعني عقائدية سياسية أخذت منحا سياسي، ولا أريد أن أثير معنى ابن سوداء وما فسره البعض بابن سوداء وانتساب التشيع على ابن سوداء، وهذه مسألة لا أريد أن أثيرها الآن. فقال له يا أمير المؤمنين إن هذا يكذب على الله وعلى رسوله. لماذا يكذب؟ لأنه هو سمع الروايات في علامات الظهور ولم يستوعبها. هذا هي طبعا حال التشكيك عند البعض، إما أن يجزم بروايات الظهور بعلامات الظهور ويقطع وهو يقول وكأنه هو شيء ملموس. وهذا جيد، يعني حالة التسليم جيدة جدا، ولكن بشرط أن يجعل الأمر إلى الله تعالى، أن يحيل الأمر إلى الله تعالى. هو يسلم بما ورد عنهم عليهم السلام في علامات الظهور، ولكن يحيل الأمر إلى الله، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من مصحة. ومنهم من ينكر يستنكر لمثل هذه الطروحات ويلغي علامات الظهور أصلا ويلغي الروايات، بل أن البعض، وأنا يعني أثارني بعض هذه يعني الطروحات، أن إثارة مثل هذه العلامات الظهور ومثل هذه البحوث يؤدي بالبعض إلى أنهم يطمعوا في أن يعني ينسبوا أنفسهم أو إلى أنفسهم بعض شخصيات الظهور، ويقولون من هذه البحوث هم استفادوا وأججوا الموقف من أجل أن تشار إليهم مثلا بعض الروايات أو بعض العلامات أو بعض الشخصيات لأنفسهم، وهذا خطأ في كل الأحوال خطأ. لكن هكذا يقول فقال له يا أمير المؤمنين إن هذا يكذب على الله وعلى رسوله ويستشهدك، يقول أنه الشاهد أمير المؤمنين، أنا سمعت من أمير المؤمنين عليه السلام ذلك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام لقد أعرض وأطول. ماذا يعني لماذا هذا التوبيخ وهذا الإسفاف وإلى آخره؟ لقد أعرض وأطول، ماذا ماذا قال؟ ماذا ما هو الأمر؟ فقال يذكر جيش الغضب، كأنه يستنكر وجود جيش الغضب وإلى آخره. قال يذكر جيش الغضب، فقال خلد سبيل الرجل اتركه أنا راح أحدثك، أولئك قوم يأتون في آخر الزمان قزع كقزع الخريف، مجاميع مجاميع. نعم. والرجل والرجل ليس هم أصحاب الإمام عليه السلام.
نعم.
والرجل والرجلان والثلاثة من كل قبيلة مجاميع حتى يبلغ تسعة، يعني تسعة المجاميع لعلهم تسع مجاميع أو تسع جيوش أو تسع تنظيمات مثلا.
نعم.
أما والله إني لأعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم، يعني من يقودهم.
نعم.
ثم نهض وهو يقول باقرا باقرا باقرا، ثم قال ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقرا، يعني هذا الذي ينظم هذه المجاميع هو رجل اسمه باقر.
نعم.
وهو من ذريتي أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الرواية تشير إلى أن التشكيك، أولا يعني نستفيد من هذه الرواية إلى أن التشكيك في علامات الظهور وأصله من ذلك الحين، من ذلك من تلك الفترة، مع وجود أمير المؤمنين عليه السلام، مع وجود أهل البيت عليهم السلام، هناك تشكيك وإثارات حقيقة وعدم تصديق وعدم قبول عند البعض. والأمر الآخر أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى قضية كأنما هي يعني مسلمة، وأن هناك دوافع من قبل بعض الشباب، من قبل بعض المؤمنين ينظمون أنفسهم من أجل صد السفياني وأخذ ما في أيديه من الأسرى، وهذا هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى. وهذا جيش الغضب أو جيش نعم جيش الغضب أو جيش العصب.
نعم.
على بعض الروايات جيش العصب. على الظاهر أن هذه الروايات أيضا يعني مع وجود قرائن أن هؤلاء يعني هم من الكوفة، في بعض الروايات أنهم من الكوفة ومن البصرة. من الكوفة ومن البصرة. الكوفة والبصرة هي مناطق الجنوب كما نعم. تعلمون، يعني المناطق الجنوب ستشترك في تنظيم نفسها من أجل أخذ ما أخذه السفياني من رهائن ومن ومن أسرى والثأر لمن سفكت دماؤه دون يعني دون سبب. حتى بعض الروايات تشير يقول أن الجيش السفياني هؤلاء السفيانيون حينما يمرون في الكوفة فينظرون إلى البدرة، البدرة يعني الصرة من الأموال، ينظرون إلى البدرة فيتركونها، ولكن إذا رأوا طفلا لاحقوه وأخذوه وذبحوه، يعني هم مكتفون من الحالة المالية عندهم لا شيء، كما يعني الأهم هو ملاحقة شيعة أهل البيت وقتلهم وتنكيلهم والتصدي لهم. من هذه الروايات نجد أن هناك مقاتل يعني مقاومة في الكوفة، ولا نريد أن نخرج من الكوفة حتى نشمعها بحثا إن شاء الله تعالى أكثر من ذلك.
اسمع السيد، هناك ما طرحته في بالنسبة إلى استخدام الرمزية، وربما لا نريد أن ندخل كثيرا لأننا سنفرد لها حلقات، ولكن أنت ذكرت ثلاث مفاصل بالنسبة إلى دخول السفياني إلى العراق. الطريق الأول ألا وهو الكفل، وهو ما يسمى بالنخيلة والعباسيات والقادسية والروحاء. ألا يمكن أن نقول أن مثلا الكفل والقادسية هما المحوران اللذان يدخلهما السفياني أو قوات السفياني، من ينوب عن السفياني، السفياني أو صاحب السفياني كما في ظاهر الروايات، كما في الروايات اللي ظاهر عن بيت أهل علي أفضل الصلاة والسلام، وأن الروحاء هو المنطلق الثالث للدخول إلى الحجاز. يعني كأنما حركة السفياني ستكون بثلاث محاور، محورين للدخول إلى العراق ومحور للدخول إلى الحجاز. ما هو ردك سماحة السيد؟
نعم، الروايات التي تشير إلى دخول الكوفة من قبل السفياني تشير إلى هذه المحاور الثلاثة، يعني الروايات ناظرة إلى دخول السفياني إلى الكوفة من خلال هذه المحاور من القادسية والرحبة الروحاء ومن الكفل يعني من النخيلة. وهذه المحاور الثلاثة يستخدمها السفياني لتوزيع قواته وتطويق الكوفة من أجل الدخول وإقحام أن يقتحم الكوفة، وإن كان يعني بعض الروايات تشير أن الكوفة يكون الدخول إليها متأخر، إنما يقصد النجف أولا، ولعله حتى يؤمن وجود يعني وجود مثلا القوات المناصرة أو يعني لشيعة أهل البيت عليهم السلام التي تدخل الكوفة أو قد تقتحم الكوفة أو قد تمنعه من الدخول الكوفة، فإذا دخل إلى النجف وقضى على هذه القوة سهل عليه دخول الكوفة بعد ذلك والسيطرة عليها. نعم، دخول إلى الحجاز أو يعني ذهاب إلى الحجاز هذا سيكون متأخر، حينما يؤمن وجوده في العراق وحينما يؤمن وجوده من بحيث أنه يصد كل الهجمات من قبل الخراساني واليماني، بعد ذلك يتوجه إلى الحجاز، والحجاز هي المرحلة الثانية، يعني توجه السفياني إلى الحجاز هي المرحلة الثانية التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى.
إنش الأخ حسين من كربلاء المقدسة، كما يقول وردت هناك بعض الروايات تحدثت عن الهاشمي، فهل هو مقدمة لليماني أو ما هو صحة هذه يعني الملازمة؟
نعم، الحقيقة أنه وردت روايات تشير إلى أن هناك حركات.
نعم،
هذه الحركات في الكوفة أصلها في الكوفة، وهذه كما قلنا أنها مجاميع، هي مجاميع للثأر من السفياني لما فعله في الكوفة ولما يعني انتهك حرمات الكوفيين وأخذ الأسرى والرهائن من الكوفة. هناك يعني محاولات لصد السفياني، منها حركة الحسني ومنها حركة الحسيني ومنها حركة الهاشمي. الرواية تشير إلى هذه المسميات الثلاثة. نعم. على ما يبدو يعني حينما نريد أن يعني نقرأ الروايات بتمعن يبدو أنه مثلا هذا هي شخصية واحدة، الهاشمي هو الحسني هو الحسيني.
نعم.
أو أن بعض الروايات تشير الحسني والحسيني وأخرى تشير إلى الهاشمي. في كل الأحوال أن هذه هي حركات تنبثق من في الكوفة نتيجة هذه الأحداث، أحداث السفياني، الثأر لشيعة أهل البيت عليهم السلام، الثأر لحركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. سيكون هناك وعي ويعني حقيقة حالة الوعي المتصاعد عند الكوفيين عند أهل العراق عند الشيعة بصورة عامة، نجد أن هناك انبثاق حركات، كل هذه الحركات لها قاداتها، والأئمة عليهم السلام يشيرون إلى منظم هذه الحركة الهاشمي له أتباع، الحسني له أتباع، الحسيني له أتباع. وبالمناسبة أن الحسني هو الهاشمي، الحسني هو الهاشمي، يعني في بعض الروايات الحسني هو الهاشمي والحسيني هو الخراساني، يعني تشير إلى جمع مثل هذه الأسماء، يعني الحسيني هو الخراساني، الحسني هو الهاشمي، أو أنهم متعددون، يعني أسماء متعددة، وكلها هذه مجاميع تثأر لما يفعله السفياني من انتهاكات لشيعة أهل البيت.
نعم. محمد حسن من البصرة، ما هي طبعا هو هذا يمكن أيضا ربما أجبنا على هذا السؤال بالنسبة إلى المجاميع التي يعني تدخل للبصرة قبل الدخول قبل الظهور عفوا.
إن شاء الله ينتظرنا ونتحدث عن البصرة ودخول السفيان إلى البصرة بإذن الله تعالى.
الأخ محمد عزيز من الرميثة يقول الوقت يمضي، وهل هذا يعني يرتبط بالظهور؟
هذا ليس نعم الوقت؟ نعم لا. لا ليس هو هي الحقيقة، مضي الوقت هي حركة يعني حالة نسبية.
نعم.
عند من يشتغل الآن في وقتنا هذا الحالي، من يشتغل ومن يعمل ومن لديه كثير من الأعمال ومن الحركة وكثير من المواعيد، يجد أن اليوم هذا غير كافي وأن هذا الشهر يذهب سريعا لانشغاله بكثير من الأمور ومن الأعمال. المقصود من أن الوقت يمضي وأن يعني السنين تكون كالأشهر والأشهر كالأيام إلى آخره في بعض الروايات،
لا.
هذا ليس ما يتحدث عنه الأخ العزيز، إنما تشير الروايات إلى أن قتل عبد الله سيكون حكم الأشهر والسنين. يعني هناك عدم استقرار أمني في منطقة الحجاز أو في المناطق التي ينتسب إليها عبد الله في كل الأحوال. إذن هذه الحالة هي ليست الحالة التي يشير إليها الأخ العزيز، وإنما هي هذه حالة نسبية يعني.
نعم. بالنسبة للأخ محمود من بغداد يقول في الأسبوع الماضي يعني أساق بعض المثال بين العصر القديم أنه الهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف استقبلته المدينة، وبين الحديث وظهور حركة السيد الخميني في إيران. الآن يريد أن يربط بين هذا وذاك، وربما يشير إلى كيف يسيطر الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام مع ظهور أو مع وجود هذه القوى الموجودة على الساحة الإقليمية على الساحة الدولية مع هذه الهالة الكبيرة من التسلح من الوضع السياسي المربك بالنسبة إلى المنطقة، كيف يسيطر الإمام مع كل ذلك؟
قلنا أن المشكلة عند السلطات عند الحركات السياسية، والمشكلة ليست هي عند القواعد الشعبية. القواعد الشعبية ستستقبل الإمام استقبال المصلح، استقبال المنقذ، استقبال الموعود. أما تلك الحركات السياسية هي الحركات السياسية التي لا تريد لأحد من المصلحين الحقيقيين أن يحتل مكانه وأن ينفذ مشروعه وبرنامجه. الإمام المهدي عليه السلام هو من يستهدف من قبل كل الحركات العالمية السياسية.
نعم.
وأقول السياسية لأن الحركات الشعبية أو أن الحالة الشعبية هي حالة استقبال ووعي لحركة الإمام عليه السلام باعتبار أنه المصلح الحقيقي. الإمام عليه السلام لم يواجه من الصعوبة أو من المشكلة من قبل هذه القوى. هذه القوى حقيقة هي قوى متلاشية منهزمة، لكنها تحاول أن تصد حركة الإمام المهدي عليه السلام، توقفها عند حد، لكنها لا تستطيع مع وجود يعني حقيقة تأييد الشعب العام واستقبال أطروحة الإمام عليه السلام في كل العالم. الواقع أن الروايات تشير إلى سهولة استقبال حركة الإمام عليه السلام، لأن الإمام لم يعاني من شيء، الإمام لم يعاني من فهم هؤلاء الناس ومن استقبال ويعني حقيقة الوعي العام عند الناس تجعل هؤلاء يستقبلون حركة الإمام المهدي عليه السلام. لكن المشكلة في الحركات السياسية، والحركات السياسية غير قادرة على صد حركة الإمام عليه السلام الذي سيكون له جمهوره الواسع وقاعدته العامة العالمية، ليست القاعدة الإقليمية فقط، القاعدة العالمية. وسيجد الحكام بعد ذلك أنهم منهزمون من قبل شعوبهم، من قبل شعوبهم، رافضون شعوبهم، هذه رافضة لهؤلاء الحكام، بل يفرضون عليهم قبول الإمام المهدي عليه السلام وقبول حركته، وسيجربون إن شاء الله تعالى كل الحركات الإصلاحية الحقيقية، سيتلاشى من خلالها الحاكم وسينهزم. وما نجده اليوم واضح جدا، لأنه القواعد الشعبية حينما تطرح حركة الإصلاح لكنها حركة غير مبرمجة للأسف الشديد. يعني حركة إصلاحية، نعم هي حركة إصلاحية لكنها شعبية تنطلق من داخل من من داخل الشعب. نجد أن الحاكم لا يستطيع ولا يقوى على الصمود، وهي حركة غير منظمة، فكيف بحركة الإمام المهدي عليه السلام؟ تلك الحركة المنظمة، تلك الحركة الإلهية، تلك الحركة الغيبية التي سيكون من خلالها الإمام عليه السلام مسيطرا على العالم برمته إن شاء الله تعالى.
وبالتالي سوف لا يكون هناك داع إلى استخدام الإمام عليه الصلاة والسلام يعني الأسلحة النووية والأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية
أبدا لا يحتاج
إلى ذلك، وما يروج إليه الآخر بأن الإمام عليه الصلاة والسلام ربما سيستخدم كل الوسائل للإطاحة بهذه الأنظمة. إنما ما أجبتم عليه هو كاف بالنسبة إلى تحرك الإمام وإلى خلق الروح التوعوية، خلق الروح يعني الكبيرة بالنسبة إلى الآخر الذين يتعاملون بفطرة مع الحركة الإصلاحية التي تنطبق على الكثير من المتبنيات الإلهية وما إلى ذلك. إبراهيم من بابل، بعض الروايات عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أنه تدخل قوات غربية مقدمة إلى الجزيرة ثم إلى العراق وثم تعيث في الأرض خرابا أو في العراق خرابا. يعني كما يقول هناك تلازم ربما بين روايات عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن هناك بعض القوات إذا أخرجت أو إذا خرجت فانتظروا فتنة الشام، وإذا لم تخرج فأن البقاء سيعم. ما وردك بالنسبة إلى هذه الرواية؟
يعني أنا لم أقف على ذيل هذه الرواية.
نعم
الرواية واضحة المصدر. نعم يبدو أنه لم يعثر على المصدر. نعم. كثيرا. ونعم تدخل قوات غربية إلى آخره، يعني قوات الروم أو قوات الترك تدخل إلى الجزيرة، وقوات الترك قد يشار إليها بالقوات يعني قوات الفرنجية أو الرومية. على يعني المدعومة.
نعم
المدعومة من قبل الروم.
أما
أنه إذا لم تخرج أو تخرج أو كذا، هذا التعليق وهذا الذيل أنا لم أقف عنده، ولعل الأخ العزيز يوقفنا على المصدر ونتحقق من المصدر أكثر إن شاء الله.
إن شاء الله. بالنسبة إلى الأخ عادل من التوك يبدو أن الصورة غائمة عنه يعني بشكل كلي.
أنا أعذر الأخ عادل وأعذر من مع الأخ عادل أن يفكروا بهذا التفكير، لأنهم هم لم يطلعوا ولم يتعبوا أنفسهم بالإطلاع على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في كل الصحاح من علماء أهل السنة ومن كل الكتب الحديثية من علماء الشيعة. وسيجدون، بل أزيده أيضا، أن ما كتب عن وجود المنقذ المصلح في التوراة وفي الإنجيل وفي الديانات الأخرى هي كفيلة بإقناع الأخ العزيز يعني على أن القضية هي من المسلمات. وأنا يعني أجد أن هذا الأخ العزيز هو تنقصه بعض يعني بعض الوعي المهدوي أو الوعي الحديثي، هو لم يسأل، لم يطلع، لم يقرأ. أرجو أن لا يلقي سؤاله هكذا سؤال متحير حقيقة، وهذا السؤال المتحير عند البعض قد أنه يوهمهم بالوصول إلى الحقيقة أو الوقوف على الحقيقة، هم لم يقفوا على شيء من الحقيقة. أنا أجد أنه إذا راجع كتابا واحدا سيجد أن مطولات عن النبي صلى الله عليه وآله تذكر قضية الإمام المهدي عليه السلام. في الإنجيل ورد، من قرأ الإنجيل ومن ترجم الإنجيل ومن فسر الإنجيل يجد أن قضية الإمام المهدي عليه السلام من الثوابت. من يقرأ الديانات الأخرى سيجد أن قضية الإمام المهدي عليه السلام مدفوعة باتجاه التصديق وباتجاه يعني حقيقة المسلمات، وأنا أجد إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سيجد بعد هذه النصيحة التي نقدمها إلى الأخ عادل سنجد أن سؤاله سيتغير ويلتحق بالركب الواعي إن شاء الله تعالى والركب المثقف الذي يتطلع ويتشوق ويقرأ المستقبل من خلال هذه الروايات القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. بالنسبة لأختم حيدر من بغداد تضرب مثالا تقول أن الزيارة هل تعتبر مقدمة أو تعتبر أرضية مهيئة يعني للقدوم بالنسبة إلى الإمام؟
أي زيارة؟ زيارة
يعني الزيارة المليونية التي نعم التي تأذي للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في الأربعين وما إلى ذلك.
بالتأكيد أن القواعد الشعبية إذا ارتبطت بأئمة أهل البيت عليهم السلام هذه ممهدات، أنا يعني لا أشك من أنها ممهدات لاستقبال برنامج المهدوي، القضية المهدوية، الفكرة المهدوية. هؤلاء الناس الذين يندفعون لزيارة الحسين عليه السلام هم يتقدمون خطوة خطوة لفهم قضية الإمام المهدي عليه السلام، ونعم هذا تحضير أنا أعتبره تحضير لقضية الإمام المهدي عليه السلام، هيئها أهل البيت عليهم السلام، يعني هيئوا قواعدهم من أجل أن يرتبطوا بالإمام المهدي عليه السلام عن طريق قضية الإمام الحسين عليه السلام وشعار الإمام الحسين. ولذلك لم نجد يعني الأئمة عليهم السلام قد تركوا هذا التأكيد على الشعائر وعلى الزيارة، لأنهم يعلمون أن هذا سيوصلهم إلى الخط النهائي ولا النقطة النهائية والهدف الأخير وهو قضية الإمام المهدي عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. وتسأل عن أن هناك 50 امرأة بالنسبة من جيش الإمام عليه الصلاة والسلام مدى صحتها؟
نعم، وردت روايات أن هناك 50 امرأة وبعض الروايات هناك 9 نساء. هذه الروايات إذا يعني قرأناها نجد أن هناك حصيلة إجمالية من وجود نساء في حركة الإمام المهدي عليه السلام، بغض النظر عن العدد إذا كانوا 9 أو إذا كانوا 5، ولعل هذه 9 هي يعني من أصحاب الإمام عليه السلام، والخمسون يعني من القواعد الأخرى، يعني من القواعد المناصرة للإمام عليه السلام. وهؤلاء يعني إذا جعلنا 50 امرأة مع أصحاب الإمام المهدي عليه السلام من ضمن 313 عدد يعني ليس بالقليل جدا. المهم أنه ليس العدد المهم، أن إنما وجود حركة النساء ووجود الوعي النسائي واهتمام الإمام عليه السلام بالمرأة هذا يؤكد على أن الحركة حركة إنسانية صرفة لا تميز رجل عن امرأة. النساء لهن حضورهن لهن وجودهن في هذه الحركة المباركة.
نعم. بالنسبة للأخ أبو مسلم الناصري ربما لم يتابعنا يقول ما هي ما اسم قرقيسي حاليا وين تقع؟ نعم. قرقيسي
قلنا أن قرقيسي اليوم على الخارطة غير موجودة.
نعم.
لكن حددناها يعني من خلال متابعتنا للخرائط ومن خلال متابعتنا لبعض الأقوال والتحديدات من قبل المحققين، وجدنا أن الجانب السوري الجانب السوري على نهر الفرات هي المنطقة التي قد تكون هي قرقيسية والمحاذية إلى ألبو كمال، يعني المحاذية إلى ألبو كمال، أو أنها المشتركة بين الحدود السورية والعراقية على نهر الفرات. وهذه إن شاء الله تعالى إذا يعني تابع الأخ بعض الروايات سيجد أن هذه المنطقة موجودة على نهر الفرات وليست ليس لها وجود اليوم.
نعم. بالنسبة للأخ عقيل من بابل، مدة بقاء السفياني في العراق؟
قلنا أن مدة بقاء السفياني في العراق هي 18 يوم. 18 يوم.
نعم.
إما في الكوفة أو دخوله إلى العراق. أنا أعتقد في الكوفة، يعني هذه المنطقة يعني هذه يعني دخوله إلى الكوفة أو على حدود الكوفة حتى استقراره في الكوفة هي 18 يوم. هذه المدة التي أشارت إليها الروايات أو بعض الروايات.
نعم. بالنسبة للأخت رباب من النجف، ما هي المعجزات التي ظهرت أثناء ولادة الإمام عليه الصلاة والسلام؟
نعم، طبعا المعجزات للظهور يعني لولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، طبعا تشير الروايات إلى أنه لم يكن هناك آثار حمل على السيدة نرجس، وهذه يعني حالة تكتم وسرية لوجود الإمام عليه السلام لإخفاء حمل الإمام وللمحافظة على هذه السرية يعني غيبة الإمام حتى تبدأ من منذ حمله حتى هذا اليوم.
نعم.
لذلك نجد أن السيدة نرجس لم تشعر بالحمل حتى السيدة حكيمة حتى من يحيط في بسيدة نرجس إلا الإمام العسكري عليه السلام، وهذا شيء من الإعجاز. الأمر الآخر، الإمام عليه السلام حينما ولد كان قد ولد وهو ساجد على الأرض ورافع سبابته إلى السماء ويردد يعني يقول لا إله إلا الله، أو يتشهد بشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. وتشير الروايات إلى أن أكثر أن الأئمة عليهم السلام هكذا هي ولادتهم، ولادة وعجاز والسجود على الأرض ورفع سبابته والتشهد بشهادتين. وهذا أمر ليس غريب، لأنه إذا أنكرنا ذلك أنكرنا عيسى أن يتكلم في المهد أو أن يتكلم على يد أمه وعمره ساعات، يعني حينما ولدته سيدة مريم وجاءت به إلى قومها شهد على أنه هو ابن مريم وأن الله تعالى خلقه كإعجاز إلى آخره. القرآن شهد بذلك، والإمام المهدي عليه السلام عيسى يكون وزيرا للإمام المهدي عليه السلام، وهذا أمر متعارف، يعني ليس فيه شيء أبدا، هذا إعجاز الله تعالى وإثبات لقدرته. إضافة إلى أن الإمام عليه السلام قرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر بعد ولادته، أو في بعض الروايات أنه كان حملا قرأها. إضافة إلى أنه كان يكبر، يعني تقول الروايات إلى أنه عمره أسبوع يراه الرائي أو الناظر إلى أنه شهر، أو الشهر عمره شهر يراه الناظر إلى أن عمره سنة، وهذا يعني طبعا تشابه مع السيدة الزهرة عليه السلام أيضا، هكذا كانت حالة النمو حالة غير طبيعية. والحالة الإعجازية عند الإمام المهدي عليه السلام والأئمة عليه السلام والسيدة الزهراء أمر أقرته الروايات وأشارت إليه.
نعم، بالنسبة للأخ عباس من الكوت، حكم من يشكك في حقيقة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام أو من يرفضه
أو من يشك؟
نعم يرفضه.
الحقيقة إذا قلنا أن التشكيك أدى إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي إلى تكذيب الله تعالى، فهذا كفر.
نعم
كفر، لا 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 إشكال في ذلك. كمن أنكر الصلاة، الإنكار إنكار الصلاة أو إنكار شيء من الأحكام الأخرى، أن يقول ليس هناك صلاة ولم يأتي النبي بالصلاة، أو لم يكن هناك صوم واجب، إذا أدى ذلك إلى التشكيك إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فهذا كفر. وأما إذا لا يقول أنا يعني لم أعتقد بوجود الإمام المهدي عليه السلام لقصوري عن وجود الروايات أو قصوري لوجود المعرفة البهدوية عندي، يعني يشكك في نفسه، يشكك في حالة الوعي التي يحملها. هذا أمر متعارف عند كثير من الناس، أنهم لم يصلوا إلى الحقيقة من خلال متابعتهم للروايات، من خلال إتعاب أنفسهم. لذلك نجد أن هؤلاء هم يعني يحتاج إلى حالة الوعي وحالة المتابعة. أما إذا شكك بمعنى كذب فهذا كفر بعينه.
نعم نعم. أو من ربما سمح السيد ربما يعني أراد أن يشكك مع أنه لا يريد أن يتعب نفسه، وبالتالي حتى لا يفهم جواب سمحتكم يعني أنه الآخر الذي لا يطلع على الحقيقة أو الذي لا يمكنه أن يعني يمارس يعني القراءة بالنسبة للاطلاع على القضية المهدوية أنه معذور، لا بد له أن يتفقه في هذه القضية.
نعم.
بالتأكيد
بالتأكيد. طبعا يعني أنا لا أريد أن أسهب في الجواب. نعم. ولكن أقول أن هناك حالة تعمد للتشكيك،
إذا كان متعمد،
وهذه حالة التعمد للتشكيك تقوم بها بعض الفضائيات المأجورة.
نعم.
التي تحاول الطعن بالإسلام.
نعم.
وتكذب النبي صلى الله عليه وآله، كما هي الفضائيات المعروفة، فضائيتان اثنتان يعني هذه وظفت نفسها إلى تكذيب قضية الإمام المهدي عليه السلام. بالتأكيد هذا كفر بعينه. هم كفار بأن لا نريد لغة التكفير، نحن نرفضها، ولكن هكذا وردت عن أهل البيت عليه السلام، بل عن النبي صلى الله عليه وآله، أن من كذب النبي صلى الله عليه وآله ما هو مصيره؟
نعم.
هو الكفر.
نعم.
وهؤلاء تعمدوا إلى أن يعني يلقنوا أتباعهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وآله بما ورد عنه
ويضلل
الآخر. لذلك نجد أن هذا أمر واضح. لذلك أقول أن من لم يتعب نفسه على فهم الحقيقة وعلى البحث عن الحقيقة
لا يعذر
قد أن يكون حاله ومصيره التكذيب من النبي صلى الله عليه وآله.
محمد بن الكوت السفياني، عثمان بن عنبسة، هل السفياني يأتي كما يقول بعد يعني 9 أو ما إلى ذلك؟
نعم يعني بعد 9 ماذا يعني؟
يعني بالنسبة للسفياني هو عثمان ابن عنبسة.
نعم وردت الرواية، وردت باسمه. نعم.
أو مثلا لا يأتي إلا بعد يعني أنه المدة قليلة بالنسبة.
يقول أنه هو يعني.
نعم أنه هذه المدة هي مدة قليلة بالنسبة إلى ما يعمل.
واضح هو واضح هو يعني عنده تصور من أن هذه الأحداث التي نتحدث عنها وأن الروايات توصف حركة السفياني من الشام وكيف يلاقي في الشام وماذا يعمل في الشام ثم يتوجه للعراق، يتصور أن هذا يعني يحتاج إلى جهد وإلى سنين وإلى لا، بالعكس الطغاة هم يختصرون المدة بالقتل والتنكيل، هؤلاء يدخلون هذا يدخل إلى العراق ويعني يختصر المسافات ويختصر الزمن بقتل كل من يعارضه. لذلك نجد أن 18 يوم كافية للدخول إلى العراق وتصفية الأمر لصالحه. فإذا كان الأمر يعني على الموازين الطبيعية، نعم نتساءل عنها أن هذه المدة قد أنها المدة غير كافية. أما إذا كانت مدة عشوائية، قتل عشوائي، سفك دماء، تفجيرات كما يحدث اليوم.
نعم.
هؤلاء هم يعني أتباع السفياني، هم يريدون أن يقدموا مقدمة للسفياني أنه كيف يقتلون الشيعة. قد لا يتصور أحد أنه كيف يقتل أو كيف يقتل السفياني شيعة أهل البيت عليهم السلام، كيف هذا غير ممكن. كما للأسف الشديد طروحات الآن في آخر يعني حديثة الآن طرحت أنه يعني لا نتصور أن السفياني كيف يقتل شيعة أهل البيت عليهم السلام. أنا أعتقد أن هذه ما يحدث اليوم من تفجيرات ومن قتل ومن سفك دماء، هذه الصورة ممهدة لحركة السفياني أنه كيف يتابع شيعة أهل البيت عليهم السلام. اليوم هم يعني وقع سخطهم على المناطق الشيعية لأتباع أهل البيت عليهم السلام، هذه أذرع السفياني.
نعم.
هذه مقدمات السفياني، هذه ممهدات السفياني، لا يستغرب الآخرون. هذه الفضائيات التي تكذب بوجود الإمام المهدي عليه السلام ووجود السفياني، فلتنظر إلى ما يحدث في اليوم في المناطق الشيعية من قتل، من سفك دماء بدون حساب، هذه ممهدات السفياني. لماذا نستغرب ولماذا نستبعد؟
نعم، وربما صورة كاملة بالنسبة إلى ما سيحدثه السفياني من قتل ومن فتك في أتباع آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني سمع سيد نسمع كما يقول أخ ماجد من البصرة عن دخول السفياني إلى العراق وأن هناك الكثير من الحركات التي ستكون مصدا بالنسبة إلى هذه الحركة المشبوهة التي تعيق حركة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا نجد دور بالنسبة إلى الحكومة في ذلك الوقت. ما هو دور الحكومة؟
هو حقيقة يعني إحنا الروايات ساكتة عن مسألة وجود الحكومة أو إلى آخره، ما هي دور السلطة. يعني الدور السلطة هو تقريبا غير لا يعد له ولا يحسب له حسابه. يعني هو وجود الرفض الشعبي التام، وجود الحركات الشعبية، يعني الحكومة هي ليست بيدها كل شيء. ونجد أن يعني التطوع الشعبي العام، الرفض الشعبي العام، الوعي الشعبي العام لدى العراقيين بالتأكيد هذا سيغني عن وجود حكومة قوية أو ضعيفة.
نعم.
يعني الروايات ساكتة عن مسألة وجود سلطة في العراق كيف تفعل وما هو دورها وما الذي تفعله عند دخول السفياني. الروايات تتحدث عن الرفض العام من قبل العراقيين لحركة السفياني، ولذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول هناك قزع كقزع يعني تجمعات كقزع الخريف، تجمعات، وهذا هو المهم. المهم ليس القضية قضية سلطة وقانون يصدره مثلا رئيس الدولة أنه يفعلون كذا وكذا، أو رئيس أو القائد العام للقوات المسلحة على الجيش أن يتحرك، هي ليست بهذا المعنى.
نعم. إنما هو وعي شعبي.
إنما هو وعي شعبي. نعم. رفض شعبي عام.
نعم.
يعني هذه المنطقة تتحرك وتلك المنطقة تتحرك.
نعم.
يعني هناك تطوعات ما هو دور السلطة؟ كيف تتدخل السلطة؟
وبالتالي ربما سيذاب أو مثلا تذوب حركة السلطة من خلال هذه
بالتأكيد
القواعد يعني الشعبية بالتأكيد تتحرك يعني باتجاه
السلطة هو من ضمن الوجود الشعبي.
أحسنت.
نعم من ضمن الوجود الشعبي. نعم. السلطة من ضمن الوجود الشعبي.
وربما ستدخل ضمن هذا يعني
ضمن هذه التيارات الشعبية.
الشعبية. نعم.
فإذا الروايات ساكتة عن وجود السلطة لأنها ليس لها يعني وجود يعني بقدر ما وجود الوجود الشعبي العام
وإلا لو كان لها دور سمح السيد لأشارت إليه
لأشارت إليه الروايات.
نعم. نعم. إذن هو دورها ربما سيكون إيجابيا
بالتأكيد
كان
وسيكون من ضمن ما أحسنتم إذا نعم. كان سلبيا الأئمة عليهم السلام لا يتركون الأمر نعم. سيشيرون إلى أنه نعم. هناك مثلا الحاكم الجبار أو الحاكم الكذا أو سيقتل سيكذا سيكون مع السفياني سيكون نعم. ضد السفياني إلى آخره. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام ركزوا على الحركة الشعبية أكثر مما يركزون على التنظيم الرسمي.
نعم. وبالتالي حتى الرسمي. الحركات يعني المشتبه بها سماحة السيد والحركات المناهضة بالنسبة إلى الحركة الشعبية نرى أنها ربما وجودات شعبية يعني رافضة لحكومة الإمام عليه الصلاة والسلام. نعم. ورافضة لوجود الإمام كما نرى الآن. نعم. وهناك شواهد كثيرة لا
بالتأكيد.
نريد أن
حتى الجيش الرسمي الجيش المنظم التابع للدولة هو جيش شعبي.
نعم.
يعني جيش شعبي بهذا يعني لا أقصد من نعم. من نعم. المصلح حتى أرجع الناس
لا منبثق نعم. من الشعب ومن القواعد الشعبية.
نعم منبثق من الوعي الشعبي.
نعم.
الجيش هو جزء من هذا الشعب.
نعم.
ولذلك القزع الذي يشير إليه الإمام عليه الصلاة والسلام لعله مثلا بعض التنظيمات العسكرية تلتحق
التي تلتحق
بالقواعد الشعبية.
نعم.
وسيكون إن شاء الله الأمر واضحا عند وجوده عليه السلام وعند اقتراب وجوده
سيد الإمام. كثير من الوجودات ستتلاشى أمام حركة وظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وستنضوي تحت لوائه الكثير من المسميات الكثير من الحكومات التي يعني ربما عايشت حركة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وصارت في بوتقة القضية المهدوية ستكون ضمن الخط العام ولذلك لم تشر إليه الرواية. سعيد أنا لا أعتقد سعيد بن كركوك جاء في روايات عن البحار الأنوار عن موت عبد الله وإلى آخره ما صحت هذه الرواية.
نعم هي رواية تداولها الكثير من الأخوة المشاهدين موت عبد الله وإلى آخره ويكون حكم السنين أشرنا إلى ذلك وسنشير إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى هذه الرواية
إن شاء الله. المقصود بالتوبة كما في سؤال سيد مطلق من ميسان يعني المقصود أنه لا تقبل التوبة عند الظهور هل بالنسبة لأتباع أهل البيت أم غيرهم؟
لا هي حقيقة أنه يعني البعض هكذا يسأل أنه إغلاق باب التوبة.
نعم.
يعني أنا أقول أن الله تعالى لم يغلق باب توبته ولم يغلق باب رحمته على الناس على المكلفين على العباد. لكن أنا أفهم من الروايات أن إغلاق باب التوبة على هؤلاء الدجالين على هؤلاء المشككين لأن إغلاق باب التوبة بمعنى أن هؤلاء لم يعني الإمام عليه السلام يطاردهم ويعاقبهم. لماذا؟ يعني مثلا هذا الذي يدعي أنه هو ابن الإمام الحجة وبعد ذلك يقول يا ابن رسول الله أنا أتوب وأعتذر وأنا أهلي ترى آل فلان وآل فلان كما يعني بالأمس اتصل بي أحد المحققين حفظ الله لا أريد أن أذكر اسمه قال وصلنا يعني براءة من أهل هذا المفتري هذا اليماني ويقول أنه أهله أيضا يقول ينكرون عليه هذا الأمر وأنا أشد على أيديهم وأشكرهم وأثني عليهم حقيقة أنهم ينكرون أمر انتسابهم إلى السادة العلوية أو إلى الإمام المهدي عليه السلام مثل هذا وأمثاله. حينما يظهر الإمام المهدي عليه السلام ويعتذرون إليه لا يقبل.
لا.
لماذا؟ لأن هؤلاء يعني يبيتون النوايا السيئة عند ظهوره عليه السلام وعند حركته ولذلك يجد الإمام عليه السلام أن هذه جيوب كامنة قد تتحرك فيما بعد ولذلك القضاء عليها منذ اللحظة الأولى هذا شيء مهم ولذلك إغلاق باب التوبة من هذا المعنى بهذا المعنى أن هؤلاء المدعون أن هؤلاء الذين ادعوا النيابة أو السفارة أو إلى آخره هي مسألة حقيقة مسألة يطاردها الإمام ويرفضها رفضا قاطعا.
نعم سمع سيدي يعني شكرا جزيلا لما تفضلتم به من حسن الإجابة لأنه لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت. شكرا جزيلا على ما تفضلتم به. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.